السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله يا اخوان. ان شاء الله دقيقة واحدة ثم نبدأ. دقيقة واحدة ان شاء الله ثم نبدأ. حياكم الله اختبار، الله يحييكم جميعا. نبدأ، لكن قبل ما نبدأ، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذا هو الدرس العاشر والأخير، هذا هو الدرس الأخير من دروس مقرر الفقه. ومعنا اليوم إن شاء الله كتاب الحطمة وباب الزكاة، وهما بابان ليس طويلين، يضافان إلى ما قبلهما، وكان المصلحة يعني اقتضت أنه نتوقف عند هذا الدرس إن شاء الله تعالى، ونختم به دروسا إن شاء الله، ونسأل الله عز وجل أن يكتب هذه المجالس لنا جميعا متحدثا ومستمعا، إنه على كل شيء قدير. واليوم إن شاء الله تصلكم يعني بعد الدرس تقريبا بعشر دقائق كذا أو ربع ساعة كذا إن شاء الله، أرسل الدرس والواجب للأخت المشرفة حيث يكون عندكم وقت لحل الواجب، علما أن الامتحان يا أخواتي نخرج من الواجب، الامتحان هو فقط من أسئلة الواجب فقط. يعني ما عليكم من الدراسة، يعني أتمنى أن تقرأوا المذكرة كلها، تطبعونها في بيوتكم، تقرأونها، تستفيدون منها، لكن بالنسبة للامتحان فسوف يكون على أسئلة الواجبات فقط، لأن المقرر طويل ليس بالقصير. نسأل الله عز وجل الإعانة. نبدأ على بركة الله. قال مؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الأطعمة. كتاب الأطعمة، وهي نوعان: حيوان غيره، فأما غير الحيوان من الحبوب والثمار وغيرها فكله مباح إلا ما فيه مضرة كالسم ونحوه. والأصل يعني انتهى كلام المؤلف، الأصل في المأكولات غير اللحوم، الأصل في المأكولات كلها الحل والإباحة، لأن الله عز وجل يقول: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، خلقها لكم كي تستمتعوا بها، سواء من مأكل أو مشرب أو ملبس. فالأصل فيما يؤكل غير اللحوم الإباحة. ولذلك لا يقال ما هو الدليل على أن الخبز جائز، لا يقال ما هو الدليل على أن شرب الماء جائز، لا يقال ما هو الدليل على أن أكل الخضروات والفواكه جائز. نقول الأصل هو الجواز، لكن إذا رأيت فاكهة محرمة فأعطنا الدليل على تحريمها، وإلا فالأصل هو أنها مباحة. لكن اللحوم لا، اللحوم تختلف، فالأصل فيها التحريم، الأصل أن الإنسان لا يأكل من اللحوم شيئا إلا إذا كان مباحا. ولذلك اللحوم ورد ببيان المباح منها، ورد في ذلك النصوص شرع، ورد مثلا قواعد شرعية في مسألة اللحوم، يعني مثلا: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم للسيارة. صيد البحر، فالله عز وجل قال إن صيد البحر جائز، فإذا صيد البحر يكون جائز، ولو كان في أصله مباحا لما قال الله عز وجل: أحل لكم صيد البحر، أكان سكت عنها سبحانه وتعالى وجعلها كغيرها منه. لكن أيضا مثلا نهى عن كل ذي ناب من السباح، نهى عن كل مخلب من الطير، نهى عن قتل مثلا بعض الحيوانات، أمر بقتل بعض الأشياء، دلالة على أنه لا يجوز أكلها. ولذلك اللحوم ورد في خصوصها أدلة. أيضا ما أيضا يحرم على الإنسان ما كان مضرا به. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، فما كان ضارا بالإنسان فإنه لا يجوز له أكله، مثل السام. أيضا ما كان في أصله حلالا ثم طرأ عليه ما يجعله نجسا أو يجعله ساما فلا يجوز أكله، أو ما كان مضرا بأشخاص معينين دون أشخاص، مثلا مريض الضغط لا يصلح له بعض المأكولات، فقال للطبيب إذا أكلت سوف تتضرر، فنقول لا يجوز، مريض السكر، مريض القلب، وهكذا. فهذه الأطعمة ليست محرمة لذاتها ولكن محرمة على هذا الشخص، لأن هذا الشخص يتضرر باستخدامها. قال المؤلف رحمه الله تعالى والأشربة كلها مباحة إلا ما أسكر، فإنه يحرم كثيره وقليله، الحديث كل مسكر حرام وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام، وإن انقلبت الخمرة خلا حلت، يعني صارت جائزة. والأصل في الأشربة أيضا الإباحة، الأصل في كل ما يشرب أنه مباح إلا ما خصه الدليل، مثل المسكرات فلا يجوز شربها أو النجسة، أو مثلا ما كان فيه إسراف فإنه يحرم، أو يأثم الإنسان لأنه أسرف فيه. ثبت عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا غير مخيلة ولا إسراف، رواه أحمد وغيره وهو حديث صحيح. والشراب المسكر محرم، وهذا بإجماع الأمة، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل شراب أسكر فهو حرام، فلا يجوز تعاطيه. والخمر قال المؤلف إذا تخللت فإنها تحل، وإن انقلبت الخمرة خلا حلت، يعني يقصد أنها انقلبت بنفسها. وبعض العلماء يقول إذا الخل أو الخمر إذا جاء إنسان واستخرج منه خلا قالوا لا يجوز، لكن إذا تخلل بنفسه فإنه يجوز، والأظهر أنه لا يجوز مطلقا، والأظهر أنه لا يجوز مطلقا، لأنه ما في فرق بين أنه الإنسان يغيره أو لا يغيره الإنسان، هذا هو الأظهر. قال المؤلف رحمه الله والحيوان قسمان بحري فيحل كل ما في البحر حيا وميتا، إلى أن قال ونهى عن قتل أربع من الدواب النملة والنحلة والهدهد والسرد، رواه أحمد وأبو داود. هذا الكلام طويل يعني فيه مسائل تعرفه، لا تخلط السلك من المسائل. الحيوان البحري حلال الأكل وليس له زكاة، يعني السمكة نخرجها من الماء ولا نزكيها، لأنها إذا أخرجت من الماء ماتت. والحيوان البحري علامته أنه لا يعيش إلا البحري، أنه لا يعيش إلا في البحر. قال الله تعالى أحل لكم صيد البحر، فإذا هذا الصيد هو الذي لا يحتاج إلى زكاة. والأصل في حيوان البر قال بعض أهل العلم أن الأصل في حيوان البر الحل والإباحة، وحنا قلنا قبل أن الأصل في اللحوم التحريم حتى يرد الدليل، لكن ورد الدليل على أن حيوان البحر أنه يؤكل. لماذا؟ بأدلة النهي عن بعض الحيوانات، فدل على أن غيرها يجوز أكله. فإذا خلى أي حيوان من المحظورات الشرعية المذكورة في الأحاديث والتي نهت عن الحيوانات بصفاتها وخصوصها فإنه يجوز أكله. فمثلا نقول مثلا ما حكم أكل لحم الماعز؟ نقول إنه يجوز أكل لحم الماعز. هل لأن اللحوم الأصل فيها الإباحة؟ لا، لكن لأن حيوان البر وهو الماعز ذا لم ينطبق عليه أي محذور من المحاذير الشرعية في أدلة النهي عن بعض اللحوم، فهو مثلا الماعز ليست بذي ناب من السباع وليست بذي مخلب، هي ليست طير أيضا هي ليست نجسة، ولم منها النبي عليه الصلاة والسلام من قتل. فإذا ما دام أن هذه الأدلة الشرعية التي نهت عن اللحوم لم تنطبق على الغنم فيجوز أكلها. والدليل يخص مثل ذوات السباع، ذوات الأنياب من السباع مثل الأسد والنمر والفهد وغيرها، وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع. كذلك ذوات المخالب من الطيور مثل الصقر والنسر وغيرها، أيضا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخرب من الطير، رواه مسلم عن ابن عباس. كذلك الحمير الأهلية التي تستخدم، ليست الحمير الوحشية، لا، الحمير هذه التي يستخدمونها الناس، هذه محرمة، وقد ثبت في الصحيحين عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وأجمعت الأمة على تحريم أكلها. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بعض الحيوانات أو بعض الحشرات أو غيره، وهكذا مثل النمل الهدهد. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد. والصرد هذا طائر يفترس، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وغيره. أيضا الفواسق التي تقتل في الحل والحرم: الفأرة والعقرب والحدية اللي هي الحدأة والغراب والكلب العقور، وفي رواية الحية، يعني فتكون ست. هذه يعني الحيوانات نهى الشارع عن أكلها. وقال مالك رحمه الله تعالى: وجميع الخبائث المحرمة كالحشرات ونحوها، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلالة وألبانها حتى تحبس وتطعم الطاهرة ثلاثا. الحشرات لا يجوز أكلها لأنها من الخبائث، والله عز وجل يقول: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. يعني مثل النمل تعتبر من الحشرات، مثلا النحل تعتبر من، وإن كان النحل يعني يعتبر طيب لكنه يخرج العسل، لكن مثل الوزغ وقد أمر من الإنسان بقتلها، هذه كلها أشياء نجسة. فالحشرات تعتبر نجسة لا يجوز أكلها. الله عز وجل ما خلق لنا من طيبات الأنعام وطيبات المأكل والمشرب ثم ننصرف إلى مثل هذه الحشرات كما تفعل بعض الشعوب القذرة. والجلالة المراد بها التي تأكل العذرة، تأكل مخلفات الإنسان، يعني أحيانا الناقة، أحيانا بقرة، أحيانا شاة، أحيانا ديك، أحيانا دجاجة، فهي التي يعني تعرفها هي التي أكثر أكلها العذرة من ناقة أو بقرة أو شاة أو ديك أو دجاج، كما قال الإمام النووي رحمه الله تعالى. والجلالة لا تؤكل ولا يشرب لبنها إذا كان لها لبن، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الجلالة في الإبل أن يركب عليها، ثبت عن النهي عن أكل الجلالة وألبانيا. لكن أهل العلم يفرقون، يقولون أن بعض الجلالات أنها تتغذى كثيرا على النجاسات فيؤثر فيها، تكون رائحتها منتنة، فهذه تحبس فترة حتى يطيب لحمها ثم تؤكل، لكن لا تؤكل قالوا ما دام أنها متنة. لماذا؟ لأنها تطبعت أو تشبعت بهذه النجاسات، فالذي يأكلها كأنه أكلها من النجاسات. لكن إذا كانت بسيطة لا تؤثر فيها قالوا نعم يجوز، لكن نقول الأفضل ألا يأكلها الإنسان حتى تتغير رائحتها تماما وتنقطع تماما مع أكل النجاسة. هذا فيما يتعلق بباب الأطعمة. الباب الذي بعده باب الزكاة الصيد، وقد قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحيوانات المباحة لا تباح بدون الزكاة إلا السمك والجراد. فالسمك والجراد لا تحتاج إلى زكاة، لأن الجراد مثلا يصاد ثم يوضع في ماء حتى يموت ثم خلاص تكون هذه زكاته، والسمك إذا أخرج من الماء جلس فترة ثم مات، ولذلك ميتتها جائزة. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، الحوت اللي هو السمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. قال مؤلف رحمه الله تعالى: ويشترط في الزكاة أن يكون مذكي مسلما أو كتابيا، وأن يكون بمحدد يعني يقطع وليس يضرب ضربا، وأن ينهر الدم، وأن يقطع الحرقوم المريء، وأن يذكر اسم الله عز وجل عليه. هذه شروط أربعة أنا جمعتها في ثلاثة: أهلية المذكي بأن يكون مسلما كتابيا، ثم التسمية، ثم خروج الدم. وخروج الدم هذا بحيث أن يكون بمحدد وأن يقطع هذه الأشياء. أما أهلية المذكي وهو الشرط الأول، أن يكون مسلما أو كتابيا، يعني مسلم أو من اليهود أو النصارى، لأن الله عز وجل أباح ذبائح أهل الكتاب، وهذا من فضله سبحانه وتعالى وسعة فضله ونعمه. قال تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. وطعام طبعا أي ذبائحهم، لكن الوثنيين مثل البوذيين وغيرهم أو مثل الهندوس أو فلا تؤكل ذبائحهم. ثانيا التسمية، لا بد أن أقول بسم الله. قال الله عز وجل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. وإنه لفسق. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أنهر الدم، يعني إذا أخرج الدم، وذكر اسم الله عليه فكلوه. الشرط الثالث خروج الدم، أن يخرج منها دم، ما تضرب هكذا وتموت. وخروج الدم هذا يتم بقطع الودجين مع الحلقوم المريء. واختلف أهل العلم هل تقطع هذه الأربع كلها أم لا. نقول نحن يقطع على الأقل ثلاثة، عندنا اثنين ودجين وعندنا حلقوم ومريء. الحلقوم مجرى النفس والمريء مجرى الطعام، وودجين اللي هم مجرى الدم. فإذا قطع ثلاث لا بد يكون من ضمنهم أحد الودجين على الأقل فيخرج الدم. ولذلك الله عز وجل حرم علينا أن نأكل حيوانا لم يخرج منه الدم، فقال سبحانه وتعالى: حرمت عليكم الميتة، فالميتة في الغالب لا يخرج منها دم، تموت هكذا. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله، والمنخنقة التي ماتت من شدة الخنق يعني لم يخرج منها الدم، والموقوذة التي ماتت من شدة الضرب، والمتردية والنطيحة، المتردية التي سقطت ثم ماتت، والنطيحة التي انتطحت مع غيرها وخرج منها ولم يخرج منها، ماتت بسبب يعني التناطح وليس خروج الدم، فلا بد أن يخرج الدم. لا بد أن نخرج حتى تطيب الذبيحة، حتى تكون طيبة الذبيحة. قال مالك رحمه الله تعالى: وكذلك يشترط في الصيد إلا أنه يحل بعقره في أي موضع من بدنه، ومثل الصيد ما نفر وعجز عن ذبحه. وعن رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. ليس السن الظفر، أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبش. متفق عليه. ويباح صيد الكلب المعلم بأن يسترسل إذا أرسل، وينزجر إذا زجر، وإذا أمسك لا يأكل، ويسمي صاحبه عليها إذا أرسلها. ثم ذكر حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه. وفي الاصطياد بالكلاب أو غيرها من ما يصطاد بها، هذه يحل الاصطياد بها، وهذا لا إشكال فيه. ويحل الاصطياد بها في أي جزء من جسمه، يعني لا يشترط أن يدرب الكلب الذي يصيد أو الفهد الصياد، لا يشترط أن يدرب على أنه يقطع مع الحلق، لا، في أي موضع يقطع فإنه يصح. لماذا؟ لأنه إذا قطع خرج الدم. لكن لو أمسك بالفريسة وأحضرها ولم تمت فإنه يجب أن تذكى الذكاء الشرعي. والكلب المعلم هو الذي يجوز الاصطياد به، أما مجرد أي كلب لا، لا بد أن يعلم، لا بد أن يعلم، لأنه مدرب على الصيد. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لعدي بن حاتم، قال: إذا أرسلت كلبك المعلم، ولم يقل أرسلت كلبك فقط، لا بد يعني، فإذا لا بد أن يكون مدربا على الصيد. كيف يكون مدرب على الصيد؟ بأنه يعرف أنه إذا قيل له اذهب ذهب، وإذا قيل له ارجع رجع، وإذا قيل له كف عن الذي يكف عنه، وهكذا. فيكون هو مدرب على أنه يصطاد لصاحبه. كذلك لا بد من التسمية عند إطلاق الكلب على الصيد. ومن أطلق كلبه ثم ذهب الكلب وصاد له طبعا وسمى، فإذا أتى إليه ففي تفصيل. أحيانا يأتي ومعه كلب آخر، نقول لا تأكل، لأن ربما الكلب الآخر صاد وأنت سميت على الكلب هذا. وإذا صادها كما ذكرنا سابقا، إذا صادها ولم تمت تذكى، إذا صادها وماتت فإنها تكفي هذه الذكاءات. نكتفي بهذا القدر، الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير جميعا. آمين. الله يجزاكم خير، الله يجزاكم خير جميعا يا رب، الله يجزاكم خير جميعا على دعواتك. من الحقيقة أعتذر عن الأسابيع التي لم أقف فيها الدروس، والحمد لله على قضائه وقدره. يا رب العالمين. وآمن إن شاء الله أن يتجدد اللقاء في دورات أخرى، ونحن وإياكم في صحة وعافية وثبات. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا. ولا تنسوا أن يدعو بعضكم لبعض، فدعوة المسلم لأخيه في ظهر الغيب إن شاء الله متقبلة، والملك يقول له